أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. بناء على ما تقدم من أن القاعدة أي التجاوز تجري في الشرائط عند توفر شرائطها، شرائط جريانها، كما تجري في الأجزاء، والمقصود الشرائط الشرعية بطبيعة الحال، وقد اختلفت الأنظار في مقدار هذا الجريان، وطرحنا ما ينبغي طرحه في الدرس السابق وما سبق. بناء على هذا تطرح مسألة الشك في الإتيان بالظهر في أثناء الإتيان بالعصر. حيث إن الثابت بالأدلة أن الزوال وقتهما معا، إلا أن هذه قبل هذه، أي الظهر قبل العصر، فينتج ذلك شرطية الإتيان بالظهر في صحة العصر. إذا الأمر الفعلي بالعصر إنما يصبح فعليا في طول الإتيان بالظهر، وحينئذ فبناء على عدم جريان القاعدة فيما لو كان اللزوم الشرطي عقليا مطلقا فهنا لا معنى لجريان على هالمبنى، لأن طرف الشرطية هو المجعول شرعا، أما نفس التقيد فهو انتزاع عقلي. التقيد بقبليتها لها، وأما بناء على عدم اشتراط هذا الشرط وأنه، أرجو الانتباه، وأنه يكفي أن يكون الشارع قد جعل محلا للشرط ولو كان انتزاع الشرطية عقليا، فتصبح صلاة الظهر بالنسبة لصلاة العصر كالوضوء بالنسبة للصلاة. فعلي على أي أساس؟ يعني واجب معلق؟
لا
انت رحت على الفقه الان، رحت على البحث الفقهي، وانه تقدم الظهر على العصر مش مطلقا في حال الذكر، كانك هيك بدك تقول، ولا كيف فعلي ولا يجوز الاتيان بها الا بعد الظهر؟ قصدي فعلي بأي معنى من الفعلية، إما معلق فعلي من جميع الجهات، لا يمكن فعلي من جميع الجهات يعني يستطيع أن يأتي بها قبلها، إذن واجب معلق يعني رح يصير. هذا بحث فقهي في أننا هل نستفيد من الأدلة أنه واجب معلق أو لا نستفيد ذلك. قد يدعى هذا المعنى إثباتا وهو محل خلاف في الفقه. الآن الكلام بمعزل عن مزايا وخصوصيات الصغرى الفقهية، عم نقول إذا الظهر شرط مطلقا مش ذكري في ثبوت العصر صار مثله مثل الطهور، وحينئذ إذا شكا وهو في العصر بتحقق شرطها والشارع قد جعل محلا لهذا الشرط ولو كانت الشرطية عقلية، وهو قبليته للعمل فهو من الشرائط المتقدمة مثله مثل الطهور. تذكروا بالأمس يا أخوان لما دفعنا إشكال الأستاذ الهاشمي عن السيد الخوئي إنه كيف ميزت بين الشرائط العقلية؟ أجبته أنه على مباني مدرسة المحقق النائيني هناك فرق بين شرط أثبت له الشارع محلا وبين شرطين لم يجعل له الشارع محلا. الظهر من القسم الأول مثل الطهور، ولذا المحقق النائيني والسيد الخوئي قالا بأنه بناء على أن الشرط هو الغسلات والمسحات يعني الفعل المتقدم على العمل فهو له محل، وبناء على ذلك تجري القاعدة بلحاظ الطهور كما جرت بلحاظ الإقامة في صحيحة زرارة. الآن نتكلم على أساس هذا المبنى. الشيخ النائيني يقول بصريح العبارة إنما ذكرناه بالنسبة للطهور يجري بالنسبة للظهر فيما لو شككنا أثناء العصر في تحقق شرط صحتها وهو الإتيان بالظهر باعتبار أننا تجاوزنا عن المحال. طبعا هذا ما بيعني أننا نحن علينا أو ليس علينا أن نأتي بالظهر بعد ذلك، عم نحكي من حيث العصر. العصر تصحح بقاعدة التجاوز، سيجب الإتيان بالظهر بعد العصر أو لا يجب هذا بحث آخر. يعني هل القاعدة تنقح الإتيان بالظهر بلحاظ نفسها أو بلحاظ شرطيتها؟ عم نحكي عن أحكام ظاهرية، نحن مش عن أحكام واقعية. التلازم بين الآثار يكون في الأحكام الواقعية وليس في الأحكام الظاهرية. في الأحكام الظاهرية كل أثرين بحسب ما تقتضيه قواعده وأصوله، والتفكيك في الآثار المتلازمة واقعا على مستوى الظاهر ليس بعزيز، وعليه جرى كثير من الفقهاء. والأمثلة ببابكم، يعني مثل إجراءهم قاعدة الطهارة بالنسبة لطهارة الجلد وبالنسبة للصلاة فيه أصلت عدم التذكية، مع أنه في تلازم بين عدم التذكية واقعا وكونه نجس.
وله نظائر عموما. بس هذا بحث سيأتي إن شاء الله قصة تصحيح العمل. نحن وين عم نجري القاعدة؟ انتبهوا لي إخوان، ما عم نجري القاعدة في الظهر لأننا تجاوزناها في ذات الشرط. ما عم نجري القاعدة، نحن نشك في أصل الإتيان بالظهر. خصوصا الشيخ النائري لا يستطيع أن يجري القاعدة في فرضنا في الظهر، لأن القاعدة عنده أمارة، والأمارية عنده مبنية على الإرادات الجزئية المتفرعة من الإرادة الكلية، وهي لا تجري إلا في شخص العمل الذي أردته، فأردت أجزاءه وشرائطه. وهنا الحديث عن عمل آخر، الظهر على كل حال هو عمل مستقل عن العصر. إرادة الظهر لا تتفرع من إرادة العصر. جيد، أنا الآن أجري القاعدة بلحاظ أنني أشك في شرط من شرائط صلاة العصر، وهذا الشرط له محل شرعا بناء على الشرط اللي اشترطه الشيخ النائني وتبعه عليه السيد الخوئي، وهو أنه متقدم على الظهر. وهنا شبهة الطهارة على الوجهين لا تأتي. شو يعني آثار صلاة الظهر هي الشرط؟ لا، تقدم ذات الظهر على العصر هو الشرط، واضح هنا فقهيا. جيد، إذا كان الأمر كذلك فيقول النتيجة الطبيعية تقول بأن القاعدة تجري هنا وتصحح الشرطية للعصر، فأتم على العصر التي بدأت بها وأنهيها وتكون صحيحة. بعد ذلك الظهر ما الذي ينبغي أن نصنعه؟ الآن مش صدد، مش بصدده، بس واضح النتيجة، ما عندي قاعدة تصحح للظهر. أنا بعدني بالوقت، قعدت الحيلولة ما بتجري، قعدت الاشتغال اليقيني تستدعي الفراغ اليقيني، استصحاب عدل من الاتيان بالظهر يقضي بلزوم الاتيان بالظهر، قعدت الفراغ لا تجري في الظهر باعتبار أني لا أحرز أصل الاتيان به، وقعدت التجاوز إنما تجري فيه إذا بنينا على أن التجاوز المقصود التجاوز عن المحال حتى بلحاظ الكل مش بلحاظ الأجزاء في ثنايا العمل، وهو محل إشكال واضح. وبناء على هذا التزم جملة من الفقهاء بلزوم الإتيان بالظهر بعد الإتيان بالعصر، وإن صححنا العصر بقاعدة التجاوز. جيد، هذا الكلام الذي أفاده المحقق النائيني استشكل فيه السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، ونسبه نسب الكلام من دون أن يصرح بأن منظوره أستاذه، نسبه إلى الوهم. مفيدا بأن هذا التوهم فاسد، وذكر في مقام بيان فساده نكتتين أو وجهين. الأول ما ذكره الشيخ الأنصاري وغيره من الفقهاء، وهذا بحث فقهي ما كان ينبغي زجره هنا، من أن شرطية تقدم الظهر على العصر ليست شرطية واقعية، بل هي شرطية ذكرية، فمن نسي الظهر إلى أن دخل في العصر ف فهو لا يتأتى منه هذا إلا عن غفلة.
هو يعمل على طبق المقاييس الشرعية من دون غفلة إذا ملتفت،
فيدخل على بينة أو لا يدخل أصلا.
إذا ملتفت أنه ما جاء بالظهر لا يدخل أصلا، إذا ملتفت أنه جاء يدخل على بينة.
فالذي يدخل مترسلا لا يكون إلا مع الغفلة، ومع الغفلة تقدم الظهر على العصر ليس شرطا. نعم في بحث أنه في الأثناء إذا التفت ما الذي سيصنعه؟ فإذا شرطية لا يوجد، سألبه انتفاء الموضوع. والمعروف والمشهور بين المحققين أنه إذا التفت عليه أن يعدل بنيته إلى الظهر. طبعا موارد كلمات المحققين من التفت إلى أنه نسي الظهر صريح،
وهذا منصوص أيضا بالروايات.
في حالتنا إذا ما في شرطية، ما في شرطية، فلا توجد قاعدة تجري تصحح الظهر. إلا إذا قلنا قاعدة التجاوز يا أخوان تجري بلحاظ الأعمال المتعددة أيضا
اللي فيه تقدم وتأخر بينها،
وهذا قد يقال بك بمثل توسعة إفادة السيد الخوئي ليرجع هذه القاعدة برمتها إلى أصل عدم الغفلة، إنه عادة الإنسان يعزم على الإتيان بالمترتبات كما رتبت في الشرع، والمفروض هو في مقام الطاعة، لكن هالتوسعة بأصالة عدم الغفلة أنا ما أدري للسيد الخوي يلتزم بها أو لا يلتزم بها، مش بصددها فعلا. فهذا جوابه الأول. وكما تلاحظ هذا مبني على نقطة فقهية وهي محل خلاف أساسا، هذه النقطة الفقهية التي أفادها صحيح أن الشيخ الأنصاري وجماعة ذهبوا إليها، لكن في المقابل ذهب جماعة من الفقهاء والمحققين وربما نسب إلى المشهور أن الشرطية شرطية واقعية وليست شرطية مبنية على الذكر وعدم الغفلة، وبهذا أفتى صاحب العروة وتبعه جملة من المحققين المحشرين والمعلقين عليها. ومن هنا فالمهم هو جوابه الثاني. قال الثاني، دققوا شوي معي يا أخوان، إن لصلاة الظهر حيثيتين. الحيثية الأولى أنها واجب نفسي، وهي بما هي واجب نفسي لا يشترط تقدمها على العصر، بل يشترط تأخر العصر عنها. يعني الظهر لا تصح يا إخوان مشروطة بأنك تأتي بالعصر بعدها، لا، العلاقة بين الظهر والعصر استقلالية. بينما بناء على هالمبنى الذي يفتي به صاحب العروة وجماعة، العصر مشروطة بأن يكون الظهر قبلها، أي تصح الظهر ولو لم تكن هنالك عصر بعدها، بينما لا تصح العصر إلا إذا كانت هنالك ظهر قبلها. فالظهر بما هي واجب نفسه ليس مشروطا بالعصر، فهو ليس مجرى لأي قاعدة. إذا شككت بأصل الإتيان بالظهر وانت بعدك في وقتها، ما خرج وقت الظهر، المطبق هو قاعدة الاشتغال.
بينسجم هذا الحكي مع الوقت المختص بالعصر في آخر الوقت، فصح العصر بهذاك الوقت فيش
هذا مختص للملتفت، هو عنده السيد الخوي أساسا
عزي بآخر الوقت بنقل له للمكلف صل العصر ما فيك تصلي
إيه مو مشكلة، هو يخرج وقتها ببقاء خمس ركعات لمن لم يأتي بالعصر. أما إذا أتى بالعصر هو وقت مختص لمن لم يأتي بالعصر مش مطلقا. افترضوا إنسان بنى أنه جاء بالظهر جهلا مركبا وصلى العصر ها؟ ثم قبل نهاية الوقت بخمس دقائق أو أربعة أو ثلاث دقائق بما يحرز ركعة لا أقل في الوقت التفت تذكر أنه ما مصلى الظهر فالعصر صحيحة وهذا الوقت واقعا لم ليس مختصا في هذا الفرض أو ليس في جميع الفروض مختص فيصلي الظهر هنا ويكون وقته بعبارة أخرى الأدلة الروائية دالة بأن ما بين الحدين هو وقت للفريضتين في المبدأ وفي المنتهى غاية الأمر دلت أدلة أخرى على أن هذه قبل الدفن يعني الظهر قبل العصر وإلا في أصل الشرح الوقت للثنتين معا وهذا عليه بني تصحيح من جاء بالعصر قبل الظهر في أول الوقت واهما أنه قد جاء بالظهر ثم تذكر بعد الفراغ منها جيد فالظهر مش مشروط بأن تأتي بالعصر بعدها حيث هي الأولى العكس هو الصحيح جيد هي الحيثية الأولى الحيثية الثانية حيثية وجوب الظهر الغيري الأولى حيثية الوجوب النفسي مش مشروطة بالشيء حيثية الوجوب الغيري لكون الظهر مقدمة للعصر معنى كونها شرط في صحة العصر أنها مقدمة للإتيان بالعصر فهي تتصف بجهتين جهة وجوبها النفسي وجهة وجوبها الغيري فلو شك في الظهر بعد الدخول في العصر لا تجري قاعدة التجاوز من الحيثية الأولى هذا واضح لأن الحيثية الأولى ما لها علاقة بالعصر أصلا لعدم تجاوز المحل من هذه الحيثية طبعا لأن أنت الآن بعدك قادر تجيب إذا شكيت بأصل الإتيان بالظهر بما هي واجب نفسي قادر تجيبها والله مش قادر قادر بعبارة أخرى لا تجري القاعدة لتصحيح الوجوب النفسي أو لإثبات الإتيان بالوجوب النفسي للظهر لأني أنا لا أجريها في أصل الشك بالإتيان بالظهر بل أجريها في الشك في صحة العصر من جهة شك في أني جئت بالظهر أما من الحيثية الثانية يقول السيد الخوئي فلا مجال بعد جريان انتبهوا لها النقطة قاعدة الاشتغال واستصحاب عدم الاتيان لا مجال لإجراء قاعدة التجاوز من الحيثية الثانية إذ مفاد قاعدة التجاوز هو الحكم بصحة العصر ولا يمكن الحكم بها مع التعبد بعدم الاتيان بالظهر للاشتغال أو الاستصحاب للروايات الدالة على أن هذه قبل هذه مثل صحيحة عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت الظهر والعصر فقال عليه السلام إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر جميعا إلا أن هذه قبل هذه ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس جيد إذن فالسيد الخوئي رضوان الله عليه يقول من حيثية وجوبها النفسي هي مجرى لقاعدة الاشتغال ومجرى لاستصحاب عدم الاتيان بها وما في قاعدة حاكمة على هذه القاعدة بلحاظ شكك في أصل الإتيان بالظهر لأن القاعدة الوحيدة التي تحكم هنا هي قاعدة حيلولة الوقت ونحن بعدنا في الوقت سألنا بإتفاء الموضوع ما خرج الوقت أما من حيثية وجوبها الغيري فقاعدة التجاوز أركانها متوافرة في نظرنا، غاية الأمر لا يمكن إجراؤها، لأني كيف أجريها وقد تعبدت بأني لم أأتي بالضر؟ يعني أنا تعبدتني قاعدة الاشتغال وأصالت أي استصحاب عدم الإتيان بأني لم أأتي بالضر، فكيف بدك قاعدة التجاوز قل لي أنت جئت بالضر؟ من هذه الجهة لا تجري، انتبهتوا؟ يعني عم بيقولوا أنا يا شيخنا النائين أنا موافقك على الأصول الموضوعية للبحث كبروية، لكن في هالمورد ما فيك تطبق الأصول الموضوعية. هذا الكلام غريب من السيد الخوئي، مش من أي واحد، لأن السيد الخوئي هو صاحب المقولة التي ينادي بها دائما ويقول هناك فرق في التلازم بين الآثار واقعا وظاهرة، فلا مانع من التفرقة بين الآثار على مستوى الظاهر ولو كان من الجمع بين الضدين على مستوى الواقع. ولذا أجرى أصالة عدم التذكية بلحاظ اللبس في الصلاة لمشكوك التذكية، وأجرى أصالة الطهارة فيه، مع أن أصالة عدم التذكية لازمه النجس بشكل واضح. وأصالة الطهارة ملزوم للتذكية كما هو واضح أيضا. عم نحكي في ذي النفس السائلة مش في كل حيوان. جيد، طيب هنا يا سيدنا الخوي ليش ما فرقت في الآثار؟ أي أزلي؟ أنا بلحاظ لا أصلت عدم الإتيان بعد الوقت مش قبل الوقت.
أصلت طهارة أزلي وأصلت عدم التذكية أزلي،
شو دخل الأزلية وعدم الأزلية هنا؟ شو بتفرق؟
بس هن في تلازم صحيح.
هو يقول على مستوى الآثار الظاهرية لا مانع من جريان حكمين ظاهريين في واقعتين
عدم التذكية نجاسة.
أحسن، ملزوما النجاسة لازم والطهارة من ذاك الطرف ملزوم، فكيف يفترق اللازم والملزوم؟ هو دائما يقول الملازمات الواقعية على مستوى الظاهر غير ثابتة. طبعا في محققون لا يخالفون، مثل السيد الإمام لا يجري أصلت عدم التذكية وأصلت الطهارة معا، لا يقبل بإجرائهما، لكن خصوص السيد الخوئي طيب من قال له للسيد الخوئي بلحام الاتيان بالظهر صحيح على راسنا أصالة الاشتغال تتعبدك بلزوم الاتيان بها، لكن نحن لا نتحدث الآن عن تصحيح الظهر، نحن نتحدث عن تصحيح العصر التي تلبسنا بها. أي مقدار العصر شرط للظهر؟ هو التعبد بإتيانها من جهة كونها شرطا، أي من جهة وجوبها الغيري فقط. فقاعدة التجاوز لا تتعرض من قريب أو بعيد لحيثية الوجوب النفسي للظهر. نحن موافقين للسيد الخوي، نحن ما عم نجي قاعدة التجاوز لنثبت الإتيان بالظهر أبدا، نحن نجي قاعدة التجاوز لإثبات وجود شرطية العصر المصحح له فقط، اللي سماها هو حيثية الوجوب الغيري بحق. صحيح في الواقع لا معنى لتحقق الشرطية إلا إذا كنا قد جينا بالظهر واقع. لكن في مرحلة الظاهر على مستوى التفكيك بين الآثار التي أنت تقول بها في موارد كثيرة، ما المانع من أن نقول قاعدة التجاوز لا تجري بلحاظ وظيفتنا الظهرية أي الواجب النفسي للظهر، بينما بلحاظ الشرطية للعاصر تجري باعتبار توافر أركان قاعدة التجاوز بالنسبة للشرطية في العصر، بناء على ما يبني عليه هو وأستاذه النائيني من أنه يشترط أن يكون لها محل شرعي ولو كانت الشرطية عقلية، ها؟ لكن ذات الشرط له محل شرعي، وهذا يكفي في نظري على ما بنينا عليه بالأمس. قلنا يكفي أن يكون الشارع هو الذي تسبب بالإتيان به ولو لم يكن له محل شرعي. إذا بتتذكر الطهارة ما عين له محل شرع الشارع، لكنه هو الذي شرط بالطهارة، ففرقنا بين القيود العقلية المتمحضة في أن العقل مثل الموالاة يحكم بها لأنه بدونها الصورة عقلا ما موجودة، وبينما كان ترشح عقلي ولكن طرف الملازمة إنما كان بأخذ الشارع، بحيث لولا أن الشارع أخذ الطهور ما كان الطهور شرعا. قلنا هذه أيضا تجري، واستعنا أكثر من المحقق النائيني نحن والسيد الكوي. بالنسبة للظهر ما في داعي لها التوسعة، لأن نص الشارع على أن هذه قبل هذه، ومن هنا فهمنا الشرطية، فقاعدة التجاوز تجري بلحاظ الشرطية، وإن كانت قاعدة الاشتغال والاستصحاب تجري بلحاظ آخر. ولا معنى للقول بحكومة الاستصحاب على قاعدة التجاوز باعتبار أن قاعدة التجاوز تقتضي التصحيح والاستصحاب يقتضي عدم الإتيان، إذ موضوع التصحيح هو العصر وموضوع عدم الإتيان هو الظهر بذاته بوجوبه النفسي. تعرفوا هالحكي اللي عم يحكي السيد الخوي شو بينتج؟ لأنه عم يلتزم هو إنه قاعدة التجاوز بلحاظ ذاتها متوفرة الأركان، وافق النائين كبرويا، لكن بلحاظ جريان الاستصحاب عدم الإتيان بالظهر لا نستطيع إجراءها. هذا ماذا يعني؟ بالله عليكم ماذا يعني؟ يعني أن الاستصحاب معارض لقاعدة التجاوز، لأن إذا هي بذاتها أركانها متوافرة يعني هي بذاتها تجري، للتمانع لا نجريها. شو يعني معارضة ولا تجري؟ يعني نقدم الاستصحاب عليها، أليست نتيجة هجينة هذه؟ ها؟ إذا المجرى متعدد فلماذا متعارضة؟ إذا المجرى واحد فأهجن الهجين أنه صار الاستصحاب مقدما على قاعدة التجاوز، والصحيح أن المجرى هنا متعدد وليس واحدا، وبناء على عدم مانعية التفرقة في الآثار الظاهرية فيجري الاستصحاب وتجري قاعدة التجاوز، فالحكم على المحقق النائين حينئذ. وعلى ما بنينا عليه نحن بالنسبة للجريان في الشرائط واضح أنها تجري هنا. لكن تذكروا لها النكتة أن السيد الخوي لا يجريها مش لأن القاعدة التجاوز لا تشمل، أي نعم البعض قال لا تجري مطلقة لقصة العقلية وما العقلية اللي تقدمت، لا كلام جديد بهذا اللحاظ. بعد هذا الكلام يا إخوان كلمة، هناك فرق صار واضح البحث أصلا بعدما ذكرناه، ما بده تطويل، للأسف البعض أطالوا فيه شيئا ما، لكن حيثياته صارت واضحة من الدروس السابقة. هناك فرق في مجرى القاعدة، قاعدة التجاوز بين إجرائها بلحاظ ذات الشرط وبين إجرائها بلحاظ الشرطية، وتوافر أركان القاعدة. بلحاظ الشرطية لا يعني توافرها بلحاظ الشرط، والعكس أيضا. لابد في كل مورد من أن ننظر مجرى القاعدة. أرجوكم، مجرى القاعدة، لننظر هل أركان القاعدة متوافرة أم غير متوافرة. فعندما نجري القاعدة بلحاظ شرطية الطهور للصلاة، نشك في صحة الصلاة للشك في أننا تطهرنا، فأجرينا قاعدة التجاوز وأثبتنا الطهورية للصلاة، هل يعني هذا أني متطهر بلحاظ تمام آثار الطهارة أم لا؟ أو بعض قال نعم وأطلق الكلام، بينما ذات الطهارة يا إخوان، أنا عندما أشك في أني أوجدتها أو لم أوجدها، ما بيجري بإزائها بذاتها، ما بيجري بإزائها أي قاعد، لا قاعدة التجاوز ولا قاعدة الفراغ بناء على التعدد. لماذا؟ لأن تجاوز ماذا جنابك؟ عم تشك بأصل أنك جئت بالطهارة. إذا بلحاظ الصلاة تجاوزت المحل للترتيب الشرعي أو العقل لسبب أخذ الشارع، على الخلاف في أن الطهارة المرادة شرطا ما هي؟ هل الحالة المتبقية بعد الغسلات والمساحات أم نفس الغسلات والمساحات؟ أتقدم لا نعيده. أي تجاوز هذا؟ هذا فعل بذاته، ما إنه معنى تجاوزته، أنت ما كنت جئت به، تشك في أنك جئت به، ائت به. شو هو الطهور؟ إله محل مستقل شرعا بما هو هو؟ ما إله. جيد، فحينئذ إذا أجرينا قاعدة التجاوز بلحاظ الشرطية للصلاة، فأركان قاعدة التجاوز متوافرة، بينما أركانها بالنسبة لإجرائها يعني في ذات الطهور مش متوافرة. والظهر والعصر نفس الشيء اللي كنا نتكلم بها قبل قليل. فهل إجراء القاعدة بلحاظ الشرطية يعني إجراء القاعدة بلحاظ الشرط؟ وفينا نعبر عنه، هل إجراء القاعدة بلحاظ المشروط يعني إجراءها بلحاظ المشكوك؟ أنت شكيت بالمشروط ليشكك بالإتيان بالطهور قبل ذلك، بالإتيان بالظهور قبل ذلك. الجواب صار واضحا بأن القاعدة إنما تكون آثارها بلحاظ الموضوع الذي جرت فيه على المستوى الظاهري، لأن القاعدة يا إخوان ما أثبتت الطهارة مطلقا، أثبتت الشرطية بملاك التجاوز بلحاظ الطهارة مطلقا، ما في شيء اسمه تجاوز. تبهتوا؟ موضوع القاعدة غير متوفر بلحاظ إثبات الطهور وتعبدي بواقع. وقول بعض المحققين بأنه مبني على الأمارية وعدم الأمارية ليس في محله، حتى الأمارية أمارية للشرطية وليست أمارية له بنفسه، لأنه خرج عن الموضوع. وبكم من آخرها، من آخرها يا إخوان، ركن القاعدة بلحاظ ثبوت الطهور في نفسه ليست متوافرة، بلحاظ شرطية للصلاة متوافرة. ركن القاعدة بلحاظ، وهو التجاوز يعني، وبلحاظ الظهر الواجب النفسي غير متوافر، بلحاظ الشرطية للعصر متوافر. فحتى لو قلنا هي أمارة، هي أمارة مش على غرار خبر الواحد له كاشفية خبرية عن لوازمه، هي أمارة بلحاظ التنبه والالتفات. بأي ميلاد تمم الشارع كشفها؟ بميلاد التجاوز. حتى لو قلنا هي أمارة، شو منلغي خصوصية أنه تجوز عنه أو أنه فرغ منه؟ لا، نلغيها. كشف، كشف على رأسنا، بس كشف بلحاظ الشرطية مش بلحاظ ذات الشرط. هي طبعا. ولذلك المحقق النائني مش بيقول عنا أمارة. هنا في هذا البحث، وإن أوهم كلامه الأول، لكن بعدين انتبه وكأنه استرعخ بعد ذلك، فقال بأن الإجراء في الشرطية لا يعني الإجراء في الشرط. ليش عنده؟ لأن أماريتها مبنية على تفرع الإرادات من الإرادة للكل، وتفرع الإرادات من الإرادة للكل لا تنتقل به من عمل إلى عمل سابق عليه. احنا عم نتكلم عن الشرط المتقدم، لذلك بيثبت الشرطية لكن ما بيثبت ذات الشرط. نعم، إذا جرت القاعدة في ذات الشرط اللي هو واجب نفسي أو مستحب نفسي غير صفة كوني شرط لما بعده، فحينئذ فقد ثبت وجوده. ولا فرق أيضا إن قلنا بأنه أمارة أو أصل يا أخوان، كمان على التقديم ما في فرق، لأنه سواء أمارة أو أصل، إذا تعبدني بأني متوضئ أبقى متوضئ، ومتعبد بأني متوضئ إلى أن يطرأ الناقض حتى بالنسبة للأعمال القادمة. فهذه التفرقة تفرقة مهمة وضرورية يا أخوان، وفيها تشويش شيئا ما في بعض الكلمات. هذا تمام الكلام، إلى هنا تتمة البحث إن شاء الله. الحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.